بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتمم الكلام على هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو آخر حديث في الباب، وبقي لنا من معانيه بعض ألفاظه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وهو منها لنا هدية. قوله وهو أي اللحم المتصدق به على بريرة، أي اللحم المتصدق به على بريرة. قال: عليها صدقة، هو عليها صدقة. جاء في لفظ من طريق الأسود عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة، هو لها صدقة، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام: وهو لنا منها هدية، تقدم في لقاء مضى المنصرم، اللقاء السابق، تقدم في اللقاء السابق أن ذكرت حديث مسلم أو لفظ مسلم من طريق سماك، من طريق سماك بن عبد الرحمن، من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: وأهدت لعائشة لحما، وأهدت لعائشة لحما، أخذته صدقة وتملكته، وأهدت عائشة رضي الله عنها لحما. وجاء أيضا في لفظ أبي عوانة في المستخرج من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وفيه: أتي بلحم عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا أهدته لنا بريرة، أهدته لنا بريرة تصدق بها عليها. والمعنى من هذا كله أن في قوله وهو منها لنا هدية، لا أنه أكله على أنه يستسيغه عليه الصلاة والسلام هدية، ولكنه قد وقع فعلا هو هدية، قد وقع فعلا من بريرة لعائشة ولبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقع هدية، أي أهدتهم إياه، أهدتهم إياه. وجاء أيضا عند أحمد في المسند من طريق أسامة بن زيد قال: حدثنا القاسم ابن محمد قال: سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور بلحم، والمرجل يفور بلحم، فقال: من أين لك هذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أهدته لنا بريرة، أهدته لنا بريرة، وتصدق به عليها، وتصدق به عليها، أي أن أصل هذا اللحم جاء إليها على سبيل الصدقة، وأخرجته لنا على سبيل ماذا؟ على سبيل الهدية. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا لبريرة صدقة ولنا هدية، ولنا هدية، إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام ابن ماجه في السنن من طريق وكيع ابن الجراح عن أسامة بن زيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة، وفيه أنها قالت: وكانوا يتصدقون عليها، كانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: هو عليها صدقة ولنا، وهو لنا هدية، أي أن هذا الأمر كان على سبيل ماذا؟ التكرار، على سبيل التكرار منهم لها، منهم لها، أعني لبريرة رضي الله عنها. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن بطال أنه قال: إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. لماذا لا يأكلها؟ قال: لأنها أوساخ الناس، أوساخ الناس، لهذا يجب على الإنسان أن يتعفف عن أخذ ما في أيدي الناس، إلا إن كان من أحد الأصناف الثمانية الذين أباح الله لهم ذلك، وإن كان الأولى ألا يعني يطلب الناس، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، من اليد السفلى. يقول: لأنها من أوساخ الناس، ولأن الصدقة منزلة ضعة، والأنبياء منزهون عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. والصدقة لا تحل للأغنياء، وهذا بخلاف الهدية، فإن العادة جارية بالإثابة عليها، وكذلك كان شأنه، أي إذا أهدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام قابل ذلك بأعظم مما أهدي له، بأعظم مما أهدي له، إلى أن قال: وأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها، بعد أن يتملكها يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع والهدية وغير ذلك، وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني متى ما تملك الفقير أمراً أهدي إليه فله حينئذ ذلك أن يهديه أو أن يهبه، أو إذا أراد أن يبيعه واحتاج إلى ماله فلا حرج عند ذلك، فلا حرج عند ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، هذه هي السنة الثالثة، هذه هي السنة الثالثة. أما قالت عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، هذه هي السنة ماذا؟ الثالثة. أي مما أفادته قصة بريرة رضي الله عنها في حديث عائشة، والمعنى أن الولاء لمن أعتق لا لغيره من مشترط أو غيره، ذلك أن هذا منفي عنه شرعا، منفي عنه شرعا، وهذا عليه الإجماع من أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما، هذه الأداة تفيد الحصر، تفيد ماذا؟ الحصر، وهو إثبات للحكم المذكور ونفيه عما عداه، ونفيه عما عداه. جاء عند البخاري في الصحيح من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام: والولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، وولي ماذا؟ النعمة. فقوله عليه الصلاة والسلام لمن أعتق، هذه اللفظة تعم جميع المعتقين ذكوراً كانوا أم إناثاً، بخلاف من خص أن هذا يخص الذكور دون الإناث، فهذا مفهوم خطأ، بل اللفظ يعم الذكور والإناث كما تقدم بيانه، لأن الولاء كما مضى لحمة كلحمة ماذا؟ النسب، فلا يزول أو لا يقبل الزوال بالإزالة، لا يقبل الزوال بالإزالة، ولو أراد صاحبه أن يزيله فإنه لا يقبله، فإنه ماذا؟ لا يقبله. الوجه الذي يليه وهو الرابع في فقه هذا الحديث العظيم، كما مر أن هذا الحديث منزلته عظيمة، واستنبط منه أهل العلم فوائد جمة، وهو أصل في بابه، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر بعضاً من المسائل المتعلقة بمقامنا هذا المتعلق بالفرائض أو المواريث، وتضمن مسائل كثيرة منها ما مضى في الكلام عليه في باب الشروط في البيع، حديث عائشة هذا الذي مضى في باب الشروط في البيع، فلا نعيد ما يتعلق بذلك، نتكلم على بعض المسائل الأخرى التي تعنى بالباب. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي فيه حجة على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، فيه حجة على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لأنه أتى فيه بصيغة إنما الدالة على الحصر، ثم نقل عن الحافظ الخطابي أنه قال: وهي كلمة تعمل في الإيجاب والسلب، تعمل في الإيجاب والسلب، انتهى كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله فيه حجة على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، استنبط من هذا ما جاء فيه النص من حديث ابن عمر الذي سبقنا في الباب نفسه هذا قبل حديث عائشة، فهناك نص بعدم جواز البيع وهبة كما سبق، وهنا استنباط، وهنا ماذا؟ استنباط، والدلالة فيه كما قال رحمه الله. المسألة الثانية، يقول الإمام ابن المنذر في الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد
أن لها الخيار. أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. ومثله أيضا قال، أنا قلت في الإجماع، آسف، في الإشراف، وفي الإجماع نحوه أيضا. يقول العلامة ابن بطال في شرح البخاري: أجمعوا أن الأمة إذا عتقت تحت عبد قد كانت زوجته أن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته. لها الخيار، نعم، في البقاء معه أو مفارقته. وإنما كان لها الخيار، لماذا صار لها الخيار؟ انظر إلى التعليل: لأنها إذا حدثت لها الحرية فقد حدث لها حال كمال. إذا حدثت لها الحرية حدث لها حال كمال، لأن الرق نقص، الرق نقص والعبودية نقص. يقول: حصل لها أو حدث لها حال كمال ترتفع به عن العبد، ونقص الزوج عنها لأنه عبد. وأيضا فإنها حين عقد عليها سيدها لما زوجها لذلك العبد ليس لها خيار، الذي يزوجها هو السيد. يقول: فإنها حين عقد عليها سيدها لم تكن من أهل الاختيار، ليس لها أن تقول لا أرغب، ليس لها أن تقول لا أنا أختار، ليس لها خيار، لم تكن من أهل الاختيار لنفسها، فجعل لها، وهذا من حكمة الإسلام وشريعته الطاهرة التي يقولون أنتم لا تعتنون بأحكام النساء، وهضمتم أحكام النساء، وهم أكثر الناس إتلافاً وإزهاقاً للنساء وأرواح النساء، ولا ينبغي الالتفات إلى مقالاتهم ولا إلى كلامهم، إنما البلاء ممن يكرر كلام الكافرين من أبناء المسلمين مع الأسف. فجعل لها الاختيار حين صارت أكمل حرمة من زوجها، هنا كملت، ارتفع عنها الرق والعبودية، فصارت أكمل من زوجها الذي لا زال في ماذا؟ في حيز العبودية، صارت أكمل حرمة من زوجها. فأما إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها عند جمهور العلماء، لأنه مساو لها في حرمتها، فلا فضيلة لها عليه، فلا فضيلة لها عليه. إذن لماذا خيرها؟ لأمرين: الأمر الأول أنها قد كملت فصارت حرة وزوجها ماذا؟ أنقص منها حالا. والأمر الثاني أنه لما زوجها سيدها لم يكن لها ماذا؟ الخيار، فلما عتقت جعل لها الإسلام هذا الخيار في البقاء أو عدمه، أو عدمه. وقال في موضع آخر، أعني العلامة ابن العلامة ابن بطال، قال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته. ومعنى ذلك والله أعلم أنه لما كان العبد في حرمته وحدوده وجميع أحكامه غير مكافئ، غير مكافئ للحرة، وجب أن تخير تحته إذا حدثت لها الحرية في عصمته. وأيضا فإنها حين وقعت العقدة، عقد النكاح يعني، عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها، جعل لها ذلك حين صارت أكمل حرمة من زوجها. إلى أن قال: واختلفوا في خيار الأمة إذا اعتقت، واختلفوا في وقت. الآن علمنا أن لها ماذا؟ الخيار، إما الموافقة وإما المفارقة. متى وقت خيار الأمة؟ متى يبدأ وقت خيار الأمة؟ بمعنى لو انقضى الوقت ولم تختار، هل يبقى هذا أم ينقضي؟ يقول: واختلفوا في وقت خيار الأمة إذا اعتقت، فروي عن ابن عمر وأخته حفصة أن لها الخيار ما لم يمسها زوجها، بما أنها باقية تحته يعني بعد ولم تختار، بقيت تفكر يوما يومين ثلاثة أسبوع، لكنه ما مسها لا بتقبيل أو بوطئ ونحو ذلك، فإن لها الخيار. قال: وهذا قول مالك وأحمد بن حنبل. علمت أو لم تعلم؟ علمت أو لم تعلم، ما معنى علمت أو لم تعلم؟ علمت بأن لها الخيار أو لم تعلم، هذا المراد. علمت أو لم تعلم، لكنها عندما علمت أنها صارت حرة ابتعدت تبحث تسأل، ثم بعد ذلك ماذا؟ علمت وبقيت على التفكير والتأمل. يقول: وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، يعني أصابها زوجها ووطئها ما لم تعلم، أي ما لم تعلم الحكم، هي علمت بالحرية لكنها لم تعلم بالحكم، فإذا علمت ثم أصابها فلا خيار لها، لأنها مكنته من نفسها، وهذا دليل ماذا؟ القبول بالبقاء. قال: هذا قول عطاء والحكم وسعيد ابن المسيب، وهو قول الثوري. قال الثوري: هو أن تحلف ما وقع عليها وهي تعلم، يعني لو حلفت حتى لو بعد أن وقع أنها ما تعلم، لو حلفت فلها الخيار. قال: فإن حلفت خيرت. وكذلك قال الأوزاعي وإسحاق، وقال الشافعي: إن ادعت الجهالة، تجهل الحكم لا تعرفه، فلها الخيار وهو أحب إلينا، وهو أحب إلينا، لأن مناط بارك الله فيكم إقامة الحكم على العلم به، على العلم به، فالجهالة رافعة لهذا، الجهالة رافعة لهذا. إذا انتهى كلامه. إذا بقيت المرأة، ما قالت بقيت ولا، لكنها مكنته من نفسها، أو نعم رغبت في البقاء ولو لم يكن ذلك تصريحا واستمر ذلك أمدا، فبقاؤها جائز إن قبلت بالبقاء حتى ولو لم يطأ، قالت لن أفارق أو أرغب في البقاء أو أنا باقية، أي لفظة تفيد ماذا؟ القبول، فهذا جائز. وهي هذا يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. المسألة الثالثة، قال الحافظ الخطابي في معالم السنن ناقلا عن الإمام الشافعي أنه قال: حديث بريرة هو الأصل في باب المكافأة في النكاح، المكافأة في النكاح يعني الكفء، أن يكون كفءاً أو الكفاءة. يقول الإمام ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن شروط الكفاءة بين الزوجين وما المراد بها، وذكر جملة من الشروط وأتى على شرط الحرية فقال: فأما الحرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة لأن يعد كفءاً لها لا بد أن يكون حراً، أنها من شروط الكفاءة فلا يكون العبد كفءاً لحرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيَّر بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة هي طرأت عليها الحرية أليس كذلك؟ فبالحرية المقارنة أولى. قال: ولأن نقص الرق كبير وضرره بين، فإنه مشغول العبد، فإنه مشغول عن امرأته الحرة، يعني لو كانت حرة، فإنه مشغول عن امرأته بماذا؟ بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده، وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه، ولو كان عنده مال أخذه ممكن سيده منه، فلا يستطيع أن يقوم بخدمة أهله كما يجب. قال: ولا يمنع صحة النكاح، أي كونه عبداً وقبلت به لا يعني ذلك أنه يمنع من صحة ماذا؟ النكاح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبريرة: راجعي. قال: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع. قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري. يقول: لا زاد الكلام الإمام بن قدامة: ومراجعتها له ابتداء النكاح، فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها ليس كذلك، لكن لو راجعتي لا زال في 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 إمكانية كما يقال. ولا يشفع عليه الصلاة والسلام، لا يشفع إليها النبي عليه الصلاة والسلام في أن تنكح عبداً والنكاح إلا والنكاح صحيح أليس كذلك، لهذا راجعها، ولو كان باطلا لا يراجعها فيه، لا يراجعها فيه. انتهى كلامه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه. قالت له: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. لماذا تشفع النبي عليه الصلاة والسلام وشفع لمغيث عندها؟ هل هو ابتداء من عنده؟ لا، الشفاعة لم تأتي ابتداء من عندي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتت بطلب من مغيث، طلب منه أن يشفع له عندها. فقد أخرج الإمام أبو داود في السنن بإسناد صحيح عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها، اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة، قال لها يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا، إنما أنا شافع. يقول ابن عباس فكانت دموعه تسيل على خده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه. وهذا الحديث أصله في البخاري كما مر معنا في لقاء مضى. قولها أو قوله عليه الصلاة والسلام فإنه زوجك وأبو ولدك، أي لا ينبغي لك أن تفارقيه هكذا، اصبري قليلاً. وجاء بذكر الأولاد هنا ليكون أرغب في البقاء وأعطف للنفس. ولما قالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا، إنما أنا شافع، إنما أنا إيش؟ شافع. هذا اللفظ فيه دلالة ظاهرة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون من أقواله عليه الصلاة والسلام الخارجة على هذا النسق أن الأمر منه يفيد الوجوب، أن الأمر منه عليه الصلاة والسلام يفيد ماذا؟ الوجوب، ولا سبيل إلى معارضته أو إلى تركه، لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما كان الأمر شفاعة لم تقبل. أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع أو شفيع، فلم ترغب في ذلك، لكن لو كان أمرا لقبلت. فإذا فهمت منه عليه الصلاة والسلام ذلك أن الأمر منه عليه الصلاة والسلام يفيد ماذا؟ الوجوب، يفيد الوجوب. فلما كانت القضية شفاعة اختارت نفسها، اختارت نفسها. وضح هذا. المسألة الرابعة، تقدم في شرح حديث عبد الله بن عمر السابق لحديث عائشة، ونحن نتكلم عن الوجه الرابع عن فقه حديث ابن عمر، وذكرت هناك المسألة الثانية، مسألة بيع الولاء، والمسألة الثانية هبة الولاء. وذكرت هناك أن قلت قال الخطابي أو نقل الخطابي عن أبي الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء كان ولاء سائبة، وولاء السائبة قد اختلف أهل العلم فيه، تذكرون هذا. ثم ذكرت من هو أبو الوليد حسان بن محمد، وهو فقيه من فقهاء أهل العلم، وبينت درجته حينها، وكذلك بينت معنى ولاء السائبة، وقلت فيه أن ولاء السائبة هو العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك، أو لا ولاء لي عليك، أو أنت سائبة، أو نحو هذه العبارات، يريد به عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه. هذا المراد بولاء ماذا؟ السائبة. وهذا محل المسألة هذه، محل المسألة قلت هناك سيأتي الكلام، هنا الكلام، هنا ماذا؟ الكلام، مسألة ولاء السائبة، العبد أو الأمة السائبة، قولان لأهل العلم فيها، قولان لأهل العلم فيها. القول الأول أن ولاء المعتق، أن ولاء المعتق لمعتقه سائبة كان أو غير سائبة، يعني لا فرق عند أهل العلم بين أن يكون سائبة أو غير سائبة، قاله جمهور أهل العلم، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والحسن والشعبي وابن سيرين وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية وجماعة كبيرة من أهل العلم. وعليه إذا مات هذا المعتق، آسف، إذا مات هذا المعتق وليس له وارث فيرثه بالعصبة من؟ معتقه. القول الثاني أن ذلك له أن يقبل أن لا ولاء لأحد عليه، وأن يكون ميراثه الذي يخلفه، أن يكون ميراثه الذي يخلفه لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. هذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء ومكحول وربيعة، وقول للإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم، لبعضهم تفصيل، هؤلاء لبعضهم تفصيل، قالوا إن لم يوالي أحدا، يعني جاء فوجعل ولاءه لفلان من الناس، إن لم يوالي أحدا فميراثه لبيت المال، وإن والى أحدا فهو لمن والاه، كما قال هذا الإمام الزهري رحمه الله. ومنهم من يقول لا، ليس له أن يواري، أنه ليس له أن يوالي أحدا، بل ما تركه فهو لبيت مال المسلمين. هذا يختاره الإمام مالك وعمرو بن دينار وجماعة. عموماً أهل القول الأول الذين قالوا إن ولاء المعتق للمعتق سائبة كان أو غير سائبة، استدلوا بارك الله فيكم بحديث عائشة هنا في لفظه إنما الولاء لمن أعتق، قول عليه الصلاة والسلام، وألفاظه الأخرى التي مر بعضها معنا في أثناء الشرح، ومر بعضها معنا في أثناء شرح حديث عائشة في باب الشروط في البيع. ووجه الدلالة أن المعتق داخل في عموم هذا الحديث، الولاء لمن أعتق. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم، والذي فيه النهي عن بيع الولاء وعن هبته أيضا. أما القول الثاني فيقول العلامة ابن بطال عن هؤلاء، والحجة لهذه المقالة، أي لأصحاب هذه المقالة، أنه إذا قال، أي السيد أو المعتق، أنت حر سائبة، فكأنه قد أعتقه عن المسلمين، فكان ولاؤه لهم، وهو بمنزلة الوكيل إذا أعتق عن موكله، فالولاء له دون الوكيل، وهذا عجيب. انتهى. وأيضا مما استدلوا به وليته ذكره، استدلوا بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن عمار عن ابن عمر أنه أعتق سائبة فورث منهم دنانير فجعلها في الرقاب، في عتق الرقاب يعني، انتهى. والراجح بارك الله فيكم من القولين هو الأول للأحاديث الصريحة في الباب. قال الإمام ابن المنذر في الإشراف بعد حكاية هذا القول والقول الثاني، قال: وبه، أي بالقول الأول المنع، وأنه الولاء للمعتق سائبة كان أو غير سائبة، وبه نقول: وذلك لدخول السائبة في جملة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. وتأمل قول الإمام ابن المنذر هنا، واختلفت الأخبار عن الصحابة، واختلفت الأخبار عن الصحابة بين مجيز وبين نعم مانع. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام حجة الله على الخلق. وقد دل شراء ابن عمر، هذا حديث عبد الرزاق، وقد دل شراء ابن عمر رقابا بالمال على أنه كان يرى المال له، إذ لو لم يكن كذلك ما اشترى بما لا يملك رقابا، أليس كذلك؟ انتهى. قول الإمام هنا: اختلفت أقوال أو اختلفت الأخبار عن الصحابة، لا شك أقول أن الأقوال والأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم مختلفة كما قال. أقول هو كما قال، وليس المقام هنا مقام بسط وسرد وعرض تلكم الأقوال أو الأخبار المروية عنهم، واضح؟ لكن الحجة في هذا كما قال هو ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو حجة الله على الخلق. ومع ما جاء عنهم رضي الله عنهم فهم دائرون بين الأجر والأجرين، فمن وافق قوله ما جاءت به النصوص من دلالة حديث عائشة وحديث ابن عمر وما جاء في معناهما فله أجران، ومن قال بخلاف هذا فله أجر واحد رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وأما أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا حديث عبد الرزاق أو أثر عبد الرزاق، أيضا هذا لا حجة لهم فيه، لا من حيث الصناعة ولا من حيث الدلالة. فمن حيث الصناعة لا يصح هذا لوجود علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف سيء الحفظ بارك الله فيكم، وما ينفرد به يعتبر ماذا؟ منكرا. وأما من حيث الدلالة فقد أبانها الإمام ابن المنذر رحمه الله، وهو أنه فهم أن ما أعتقه أن المال له، ولهذا أخذه فاشترى به رقاباً وأعتقها، ولو كان المال لا يراه له لما تصرف في مال ليس له. وضح هذا؟ كم لنا؟ جيد. هنا لفتة الحقيقة مهمة، وإن كان فيها شيء من الطول في هذه المسألة وفي هذه القضية، ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، وهذا فيه بيان لما كان عليه رحمه الله ورضي عنه من قوة الحجة ومتانتها وظهوره في المناظرة على الخصوم، وهو القائل: ومن تعلم الحديث قويت حجته. هو القائل رحمه الله. فقال رحمه الله في الأم: قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في زيد ابن حارثة، يعني في حق زيد: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قال: فنسب الموالي نسبين، نسب الموالي نسبين، أحدهما إلى الآباء ادعوهم لآبائهم، والآخر إلى الولاء، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: وجعل الولاء بالنعمة أنعمت عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث بريرة في الشروط، ما بال أقوام يشترطون شروطا الحديث، وذكر فيه من ألفاظه أيضا: إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء إنما يكون للمعتق. قال: وروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة ماذا؟ النسب، لا يباع ولا يوهب. فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق، كما يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب، إلى أن قال: فبين في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق. أولا ترى أن رجلا لو أمر ابنه أن ينتسب إلى غيره أو ينتفي من نسبه وتراضيا على ذلك لم تنقطع أبوته عنه، بما أثبت الله عز وجل لكل واحد منهما على صاحبه، على غيره أو على صاحبه. تنتفي حتى لو قبل، ما تنتفي حتى لو رضي، ما تنتفي. ثم قال: أولا ترى أنه لو أعتق عبدا له ثم أذن له بعد العتق أن يوالي من شاء أو ينتفي من ولايته ورضي بذلك، ورضي بذلك المعتق، لم يكن لواحد منهما أن يفعل ذلك. لماذا؟ لما أثبت الله عليه من النعمة، نعمة العتق، فهذا مما أنعم على العبد نعمة إيش؟ عتق. قال: فلما كان المولى في المعنى فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنة، كما ثبت النسب بمتقدم الولادة، لم يجز أن يفرق بينهما أبدا، لم يجز أن يفرق بينهما أبدا النسب والولاء إلا بسنة أو إجماع من أهل العلم، وليس في الفرق بينهما في هذا المعنى سنة أو إجماع، ما تستطيع أن تثبت. قال الشافعي بعد هذا: وقد حضرني جماعة من أصحابنا من الحجازيين وغيرهم، فكلمني رجل من غيرهم، يعني ممن حضر، بأن قال: إذا أسلم الرجل على يد رجل أو على يدي رجل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاء النعمة، وله أن يوالي من شاء، وله أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقل عنه. وقال لي، هذا يسأله سؤالاً أو يقرر أمراً، رجل أسلم على يد رجل، على يدي رجل، فولاؤه لمن؟ قال: هذا الذي أسلم على يد فلان له أن يكون ولاؤه لغير من أسلم عليه ما لم يكن ذلك قد عقل عنه العاقلة. بما أن الأمر كذلك، يقول: فلو نعم، وله أن يوالي من شاء، ولو أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه، فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل. وقال لي، يقول الشافعي: فما حجتك في ترك هذا؟ لماذا لا تقول بهذا؟ بما أن القضية هكذا، يعني يرى أن الأمر مسلما عنده الشافعي، هذا ليس مسلما عنده، لكنه يقرر الصياغة على صيغة ماذا؟ الموافقة. قال: قلت: خلافه، خلاف هذا الذي قررت، خلافه ما حكيت من قول الله عز وجل أولا، يعني ادعوهم لآبائهم الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما الولاء لمن أعتق. دل ذلك على أن النسب يثبت بمتقدم الولاد كما ثبت الولاء بمتقدم العتق، وليس كذلك الذي يسلم على يدي الرجل، فكان النسب شبيهاً بالولاء والولاء شبيهاً بالنسب. أما الذي أسلم على فلان ليس كذلك، ولاء إسلام غير ولاء العتق. يقول: فقال لي قائل من الجالسين، إما من الحجازيين أو غيرهم: إنما ذهبت في هذا إلى حديث رواه ابن موهب عن تميم الداري، أنت أفتيت بهذا بناء على هذا؟ قال: قلت: لا يثبت حديث تميم هذا، لا يثبت. فقال له الرجل: أفرأيت إذا كان هذا الحديث ثابتاً أيكون مخالفاً لما رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، ظاهره المخالفة؟ قال: قلت: لا. فقال: كيف تقول؟ قال: قلت: أقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ونهيه عن بيع الولاء وهبته، وهذه الأحاديث محكمة، ونهيه عن بيع الولاء وهبته، وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، فمن أعتق أو في من أعتق، لأن العتق نسب، كل هذه في من أعتق، والنسب لا يحول، والذي يسلم على يدي الرجل ليس هو المنهي أن يحول ولاؤه، الذي ينهى عنه هذا الذي أعتق. قال: فبهذا قلنا، الرجل يقول: فما منعك منه إذا كان الحديثين محتملين، يعني ممكن هذا يمشي وهذا يمشي، أن يكون لكل واحد منهما وجه؟ قلت: منعني أن أقول بحديث تميم، يعني هذا يريد أن يمشي كيفما اتفق. قال: منعني أنه ليس بثابت. قد قلت لك أنه ليس بثابت، أو إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما، يعني الآن علتان، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا نعلمه متصلا. قال: فإن من حجتنا، رجع إلى حديث آخر، انتهى من حديث ابن موهب، وجد أن لا سبيل إليه، راح إلى أثر. قال: من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ: هو حر وهو لك. المنبوذ اللقيط، يعني الطفل اللقيط. قال في المنبوذ: هو حر ولك ولاؤه للذي التقطه. يقول الشافعي: قلت وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك، لأنك تخالفه. ثم بين وجه المخالفة في كلام طويل، ثم قال: فقال لي قائل أعتقد عنهم جوابا، يعني أنا أذكر لك جوابهم، أنا لا أعتقده لكني أنقله، فأزعم أن للسائبة أن يوالي من شاء. هذا حديثنا. قال: قلت له لا يجوز هذا إذا كان، اسمع ذا، اسمع هذا، افهم، هكذا يجب أن تكون الحجج. لا يجوز هذا القول ولو كان أثرا عن عمر، لا يجوز هذا إذا كان من احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس، يعني الجلي، إلا أن يأتي فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أجمع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعا. قال: فهم يرون أن حاطبا أعتق سائبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: ونحن لا نمنع، يقول الشافعي، ونحن لا نمنع أن يعتق سائبا، اذهب أنت حر طليق، فهل رويت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولاء السائبة إليه يوالي من شاء؟ هل تحفظ حديثا هكذا: ولاء السائبة إليه يوالي من شاء؟ قال: لا. قلت: فداخل هو في معنى المعتقين؟ قال: نعم. قال: قلت: أفيجوز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء؟ قال: فإنهم يرون أن رجلا قتل سائبة فقضى عمر بعقلة أو بعقله على القاتل، فقال أبو القاتل: أرأيت لو قتل ابني؟ قال: إذن لا يغرم. قال: فهو إذن مثل الأرقم. قال عمر: فهو مثل الأرقم. ما المراد بالأرقم؟ الحية التي تلدغ وتكون سببا في ماذا؟ في الإماتة. هذا المراد بالأرقم، ما هو شخص، هذا من إطلاقات الحية. قال: فاستدلوا بأمه لو كانت له عاقلة بالولاء قضى عمر بن الخطاب على عاقلته. قال: قلت: فأنت إن كان هذا ثابتا عن عمر، إن كان هذا ثابتا عن عمر محجوج به أنت كذلك. قال: وأين؟ قلت: تزعم أن ولاء السائبة لمن أعتقه؟ قال الرجل: فاعفني من ذا، فإنما أقوم لهم بقولهم، أنا ما أعرف أناقش، اعفني. قال: قلت: فأنت تزعم أن من لا ولاء له من لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنسانا قضى بعقله على جماعة المسلمين لأن لهم ميراثه، وأنت تزعم أن عمر لم يقضي بعقله على أحد؟ قال: هكذا يقول جميع المفتين، يعني في جهتنا. شوف الآن ما في حجج، هم يقولون هكذا قالوا، سمعتم قال فلان. قال الإمام الشافعي له: أفيجوز لجميع المفتين أن يخالفوا عمر؟ قال: لا. قال: وهو عن عمر منقطع ليس بثابت، ما رأيك؟ حتى حجتهم غير ثابتة. قال: قلت: فكيف احتججت به؟ قال: لا أعلم لهم حجة، لا أعلم حجة لهم غيره. قال: قلت له: فبئس ما قضيت على من قمت بحجته، إذا كان احتج بغير حجة عندك. قال: فعندك في السائبة شيء مخالف لهذا؟ بدأ يطلب الأدلة ممن؟ من الشافعي. قال: قلت: إن قبلت الخبر المنقطع فنعم، خبر عمر. فقال الشافعي: أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب، فانقلعوا عن 14,000، فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب، أو فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب، فأمر أن تدفع إلى طارق أو إلى ورثة طارق. قال الشافعي: فهذا إن كان ثابتاً يدلك على أن عمر يثبت ولاء السائبة لمن سيبه، صحيح؟ وهو طارق ابن المرقع، لا أنه يجعله على ماذا؟ على بيت مال المسلمين. يقول الشافعي: وهذا معروف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تركه في تركة سالم الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، أن أبا بكر أعطى فضل ميراثه عمرة بنت يعار الأنصارية، وكانت أعتقته سائبة. ثم قال الشافعي: وروي عن ابن مسعود أنه قال في السائبة شبيها بمعنى ذلك فيما أظن حديث منقطع، يرى أنه حديث منقطع أيضا عن ابن مسعود، أو أثر عن ابن مسعود. هكذا الحجة، أقول هكذا الحجة، وهذه هي ماذا؟ هذه هي المناقشة العلمية، حتى قطع قول الخصم، قال أنا أنقل بس حتى أعلى ما عنده. هكذا يفتون جميع المفتين، هكذا يقولون، قال فلان قال علان، والحجة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها وهي المسألة الخامسة: هل يرث من له ولاء إسلام؟ من له ولاء إسلام؟ هذه المسألة هي التي سأل الرجل الإمام الشافعي عنها لما قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاء نعمة، قبل قليل. وقال له الرجل المناقش الإمام الشافعي: إنما ذهبت في هذا الحديث إلى حديث من؟ إلى حديث رواه ابن موهب عن تميم، تذكرون قبل قليل قلنا. على كل حال، هذه القضية وهو جعل ولاء الإسلام له لصاحبه ميراثه، نعم، وأنه يرث منه، من القائلين بهذا وأنه يمضي عليه أمر الميراث ويصيب ميراث ذلك، الإمام إسحاق بن راهوية يقول به، ويقول به الأحناف أيضا لحديث ابن موهب هذا، فاعتبروا أن من أسلم على يدي رجل ورثه، اعتبروا الميراث بولاء الإسلام لا بولاء العتق كما قلنا، اعتبروا ولاء الإسلام سبب كذلك من ماذا؟ من ميراث، من الميراث. حجتهم في هذا حديث ابن موهب كما مر. ما هو حديث ابن موهب هذا الذي ضعفه الإمام الشافعي؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن من طريق يحيى بن حمزة قال حدثنا، أو عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله ابن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن ذؤيب عن تميم الداري قال يا رسول الله ما السنة في رجل أو في الرجل يسلم به على يد رجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، أولى الناس بمحياه ومماته، إذا مات وليس له وارث ورثه، هذا مقصوده. وأخرج الحديث أيضاً الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من طريق عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري. جاء عند الترمذي قال بعضهم عن عبد الله بن وهب، ما هو ابن موهب، ابن وهب عن تميم. وعند ابن ماجه ابن موهب قال سمعت تميما. إذن هذه حجة إسحاق وحجة الأحناف في هذا التوريث. جمهور أهل العلم يقولون بخلاف هذا، لا يورث، لا يورث، لا يثبت، ولاء الإسلام لا يثبت به الميراث، وإنما يثبت بولاء ماذا؟ ولاء العتق، ولاء النعمة. ما هو حد هذا الحديث، حديث ابن موهب هذا أو حديث تميم؟ هذا الحديث مما أجابه أهل العلم على من استدل به أنه حديث ضعيف، ضعفه الأئمة، منهم الإمام الترمذي فقال حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة، هذه رواية أبي داود، ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، إضافة إلى تضعيف من؟ الإمام الشافعي لجهالة ابن موهب وأنه غير متصل. والحديث علقه الإمام البخاري في الصحيح، علقه الإمام البخاري في الصحيح بصيغة التمريض، بصيغة إيش؟ التمريض، فقال ويذكر عن تميم، ثم ذكره ثم قال أي البخاري واختلفوا في صحة هذا الخبر، واختلفوا في صحة هذا الخبر، قال الحافظ في الفتح وجزم، أي البخاري وجزم في التاريخ بأنه لا يصح، هنا قال اختلفوا، لكنه جزم في التاريخ الكبير، يقصد في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث إنما الولاء لمن أعتق إلى آخر كلامه. أقول هو كذلك كما قال الحافظ، فإن الإمام البخاري ضعفه، نعم، في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن موهب الفلسطيني. ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن الإمام البخاري أنه صرح بعدم سماع ابن، أن من صرح بسماع ابن موهب من تميم أنه وهم، أنه إيش؟ وهم. وما أي طريق فيها التصريح؟ حديث ابن ماجة، طريق ابن ماجة يقول سمعت تميما، هذه وهم، هذا اللفظ ماذا؟ وهم. ونقل الأئمة وجمع من أهل العلم تضعيفات الإمام الشافعي رحمه الله ولم يتعقبوا كالمقرين لو كالمنذري في مختصر السنن وابن حجر في التغليق وفي الدراية وفي الفتح. وقال الحافظ الخطابي في معالم السنن: وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري. زد على هؤلاء من؟ أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين. وقال عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، ليس من أهل الحفظ والإتقان. إذن عندنا ابن موهب، وعندنا عدم الاتصال، وعندنا عبد العزيز هذا الراوي ابن عمر ليس من أهل الحفظ والإتقان. كم علة صارت؟ ثلاثة علل. وأعله أيضاً الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بجهالة ابن موهب هذا، وكذلك الاختلاف فيه على عبد العزيز، وأنه ليس بالثبت أو بالحافظ، وأعل الحديث بأنه لا يصح. لكن مع الأسف، ما نقول مع الأسف، لكن مما قابل هذا التضعيف أن الإمام أبا زرعة الدمشقي صحح الحديث. الإمام أبو زرعة الدمشقي صحح الحديث فيما نقله عنه الحاكم في المستدرك وابن حجر في الفتح وابن القيم في تهذيب السنن. هؤلاء نقلوا عن الإمام أبي زرعة الدمشقي الحافظ أنه صحح ماذا؟ الحديث. إلا أن الحقيقة أن الحديث ضعيف لا يصح للعلل المذكورة الثلاث وتضعيف هؤلاء الجمع الكبير من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. نختم بقول الحافظ الخطابي عقب هذه المسألة، وعرفنا ضعف ما استدل به هؤلاء، وبقي قول الجمهور ماذا؟ لا إشكال فيه وصحيحاً، وهو كذلك. قال الحافظ الخطابي في المعالم: دلالة الحديث مبهمة، وليس فيه أنه يرث، هو أولى به في حياته ومماته، وليس فيه أنه يرث، إنما فيه هو أنه أولى الناس به بمحياه ومماته. قال: فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والصلة وما يشبهها من الأمور. يحتمل أن يكون ميراثاً، ويحتمل أن يكون أولى به في صلته والبر به وإيثاره وتقديمه وهكذا. قال: وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وقال به أكثر الفقهاء، انتهى. ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن حكى أن الإمام البخاري عارض حديث تميم بحديث إنما الولاء لمن أعتق كما مر، قال: يؤخذ منه أنه لو صح سنده، يعني حديث من؟ تميم، لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث، وعلى التنزل يعني الجدلي، وعلى التنزل فتردد في الجمع بين الحديثين، هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم، أو تؤول الأولوية أولى الناس به في قوله أولى الناس بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور إلى الثاني، أنه يبقى على عمومه ويحمل ذاك لو ثبت على أن الأولوية للنصرة والإيثار ورعي الذمة. قال: وجنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر. ورجحانه ماذا؟ ظاهر، أي رجحان هذا القول ماذا؟ ظاهر. نقف عند هذا، هذا ما تيسر الكلام به على هذا الحديث، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.